باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 19 من أول الآية 28. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلان تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وآتي به، وإذا سألكما أحد لماذا تحلانه فقول له: هكذا إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقال: الرب محتاج إليه. وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب من منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروها، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفى عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا في الاسبوع الاخير او اسبوع الالام، وبالتحديد احنا في يوم حد الزعف، وزي ما شفنا يوم حد الزعف دوت يوافق 9 نيسان 1 ابريل سنة 30 ميلادية. اتكلمنا مرتين قبل كده في يوم حد الزعف. في المرة الاولى شفنا الاحداث بتاعة حد الزعف والوقت اللي سيد المسيح دخل فيه مدينة أورشليم. المرة التانية اتأملنا في مسيح حد الزعف. قلنا انه السيد المسيح سلوكه يوم حد الزعف يختلف تماما عما عهدناه في حياة سيد المسيح طول الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، على الأقل في 6 نقط شفناهم بالتفصيل. النقطة الأولانية إنه السيد المسيح أحاط أحداث هذا اليوم بسرية وبترتيب خاص بعيد عن معرفة تلامذته في أمر الاتفاق مع صاحب الجحش. الأمر الثاني، لأول مرة نشوف السيد المسيح يستخدم لاهوته في أمر يخصه هو، من جهة معرفته بمكان الجحش، من جهة إنه الجحش لم يجلس عليه أحد محتاج ترويض على الأقل شهر يروضه الجحش، لكن بمجرد ما جه بسلطانه جلس عليه. أيضا في إعلانه عن ذاته، لو صاحب الجحش سألكم قولوا الرب يهوه محتاج إليه. أول مرة السيد المسيح زي ما شفنا كان يستخدم لاهوته في أمر يخصه هو. أيضا شفنا أمر آخر كان مختلف في سلوك السيد المسيح، لأول مرة نرى السيد المسيح يمتطي دابة. طول عمر السيد المسيح بيمشي على رجليه وبيمشي مسافات طويلة جدا، اليوم مشوار صغير ما بين بيت عنيا وما بين أورشليم حوالي 3 ساعة مشي، ورغم هذا السيد المسيح يصر أن يركب في بداية المشوار زي ما شفنا الأتان الحمار ويكمل بقية المشوار بالجحش. أيضا شفنا في سلوك السيد المسيح أمر آخر مختلف، وهو دخول السيد المسيح في موكب صاخب لأورشليم. طول عمر السيد المسيح كان يهرب من الصخب ومن الضوضاء، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوت. النهاردة الأمر مختلف. أيضا شفنا سلوك آخر للسيد المسيح في حد الزعف مختلف المرة اللي فاتت، إن طول عمر السيد المسيح لما يجوا الرؤساء عايزين يقبضوا عليه كان السيد المسيح يخرج ويكتاس في هدوء. المرة دي داخل في مواجهة علنية وكأنه بيتحدى الرؤساء، رغم إن في أمر بالقبض على يسوع، لكن داخل علنية وقدام الكل، بل تحاور في اليوم ده مع رؤساء الكهنة والفارسين اللي بيطلبوا القبض عليه. سلوك مختلف. أيضا آخر نقطة كنا تكلمنا فيها، شفنا في سلوك السيد المسيح إزاي ترك لأول مرة الشعب يعلن عن مسيانيته وهو يوافق على موضوع داود. قبل كده كان يعلن مسيانيته لعدد قليل من المؤمنين به، اليوم ساب الشعب كله يعلن أنه هو المسيح. شفنا المرة اللي فاتت بقى إيه حكمة السيد المسيح من كل دوت. السيد المسيح بقى كمعلم جاي لأجل أنه يعلم إسرائيل درس. إيه هو الدرس الأساسي دوت؟ إن أنا هو المسيا المنتظر، أنا مشتهى كل الأم، أنا اللي تكلم عنه موسى والأنبياء. لو السيد المسيح لم ينجح في أنه يوصل لكل اليهود هذا الأمر، لو في شك ولو 1% أن الرسالة دي ما وصلتش للرؤساء، يبقى السيد المسيح فشل وحاش له في المهمة بتاعته. فشفنا السيد المسيح طول 3.5 سنين اللي فاتوا بيؤكد بتعليمه، الكلمات اللي طلعت من فمه وبالمعجزات اللي عملها، وكذا مرة يحلهم للكتب المقدسة يقول لهم أنتم متمسكين بالكتب، طب ارجعوا للكتب بتشهد لي. وسابهم 3.5 سنين يفكروا في تعليمه في أعماله في حياته علشان يدركوا إن هو المسيح. وفعلا اللي كان قلبه منفتح لله أدرك إن هو المسيح، زي السامرية وزي المولود أعمى وزي أبائنا الرسل وزي كتير من اللي كانوا بيتبعوه، أدركوا إن هو المسيح. حتى ولو كان الفكر مسيا بحسب ما تعلمه بفكر أرضي، لكن أدركوا أنه هو المسيا. من يقول الناس إني أنا وأنتم من تقولون أنت هو المسيح ابن الله الحي؟ طيب مش الكل أدرك الدرس دوت. فالسيد المسيح كمعلم اليوم بيتبع أسلوب آخر في التعليم، وهو وسيلة إيضاح لا تخطئها عين إنه هو المسيح. أحبائي لو السيد المسيح ما أثبتش هذا الأمر كنا نقول إن اليهود معذورين، ما عرفوش إنه هو المسيح. لا، عرفوا من تعليمه من أعماله. اللي ما عرفش من كده اليوم في حد الزعف منظر السيد المسيح وهو داخل لا تخطئ عين إنه هو ده من تنبأ عنه زكريا في الإصحاح 9 الآية 9، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك. ما حصلتش في التاريخ كله، ما حدش شاف المنظر دوت. ملك غالب منصور وداخل ليس راكبا على جحش بل جالس. قلت لكم المرة اللي فاتت الركوب يعني يمتطي الجحش زي ما واحد يمتطي جواد، يفتح رجلي الاثنين كده ويقعد عليه زي الفارس. لا، هو ما دخلش بالمنظر دوت، هو دخل جالس يعني رجلي الاثنين من ناحية واحدة. ليه؟ قال لك أصله ملك وديع. يعني بعد دخول السيد المسيح اليوم حتى الزعف بهذا المنظر، ما فيش واحد في إسرائيل له عذر إن يقول إن إحنا لم ندرك إن هو المسيح. عشان كده احنا هنلاحظ بقى من بعد يوم حد الزعف تعليم السيد المسيح رفض واضح لليهود، قال لهم خلاص انتم مالكمش عذر، انتم مالكمش عذر. اللي ما فهمش التعليم، اللي ما فهمش من المعجزات، منظر يوم حد الزعف حدش يخطئ مطلقا. اللي عايز يعرف، اللي فعلا فتح قلبه صورة لا يمكن عين تخطئها، عشان كده هنسمع بقى بعد ما رفضوه يوم حد الزعف ومصرين على ان هم يتخلصوا منه، هيدخل بقى جوه يقول لهم مثل الكرمين الأردياء. صاحب الكرم بعت عمال في الآخر أرسل ابنه قالوا إيه؟ هذا هو الوارث هلما نقتله. عرفوه إن هو الوارث. ولما السيد المسيح شرح المثل قال لهم أما قرأتم ما هو مكتوب في الأنبياء الحجر الرزان والبنون؟ يقول لك فنظروا وعلموا إنه قال هذا المثل عليهم. خلاص ما لهمش عذر. فبقول يا أحبائي ده كان قصد المسيح من إن سلوك مختلف تماما لم نعتاده في حياة سيد المسيح مسيح حد الزعف. والطريقة دي مش جديدة لكن شفناها في حياة كتير من الأنبياء. يقول الرسالة بتاعته بالكلام، إن وجد إن الناس مش مصدقة مش مؤمنة يستخدم وسيلة إيضاح كتير. يعني لو رجعنا لسفر ملوك الأول، وممكن دي تبقى بقى بعض النقط اللي يحب يقعد يربط، حتى وسائل الإيضاح اللي عملوها الأنبياء كانت كلها تشير للمسيح المرفوض. عجيبة جدا. يعني على قد الوقت ما اتسع عدت أفكر كده، يعني في ملوك الأول 11 نبي راح ليربعام وخد الرداء بتاعه وقطعه 12 حتة وقال له خد لك 10 حتت. صورة واضحة للمملكة ال 12 سبط هتنقسم 10 أسباط وسبتين. أيضا شفنا أرميا بيعمل وسيلة إضاح، قاعد يعلم الناس، يا ناس بابل جاية، يا ناس بابل هتذلنا، ولا حد بيسأل فيه، هيكل الرب هيكل الرب هو، إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ راح عمل لهم وسيلة إضاح. جاب أنيار جمع نير يعني، ويحطه على العنق بتاعه ويمشي في إسرائيل. إيه يا عم أنت بتعمل؟ قال لهم بابل هتعمل فيكم كده. وأيضا شفنا حزقيال 4 و5 أمثلة كتير. الأنبياء كانوا يتبعوا ذات الأسلوب، إن الكلام ما تفهمش يعملوا وسيلة إضاح الواحد يشوفها يفهم. أدي اللي بيعمله المسيح النهاردة. فده التأكيد الأول، المسيح يؤكد إننا هو المسيح. علشان كده اختار يوم، كان ممكن يدخل أورشليم في أي يوم، لا هو اختار يوم معين، وهو أصل أن يختار هذا اليوم، اليوم الحد. امبارح كان السبت قبل الفصح بست أيام، النهاردة الحد قبل الفصح بخمس أيام. طب في إيه في إسرائيل؟ في كل الجموع من كل أنحاء أرض إسرائيل بل من خارج إسرائيل جايين يستعدوا لعيد الفصح، لدرجة أن أحد حكام الرومان في سنة من السنين عد الحملان اللي اتذبحت لقاهم 250,000 خروف. الشريعة بتقول كل 10 ده ماكسيمم يعني أقصى عدد يشترك في خروف. لو 250,000 دول حسبنا أن كل 10 ذبحوا خروف هنلاقي أن عددهم لا يقل عن 2.5 مليون يهودي كانوا في أورشليم في عيد الفصح. قصد السيد المسيح يدخل أورشليم في اليوم ده بالذات علشان يبقى الإعلان لكل اليهود حتى اللي من الشتات إن أنا هو المسيح. طيب السؤال، الشعب عرف؟ الشعب عرف. شفنا هتافات الشعب يا أحبائي لا تدعو مجال للشك، أدركوا إن هو المسيح. وصلنا لابن داود، وابن داود دي معروفة لقب المسيح. سيد المسيح هنشوفه بعد أيام بيسألهم المسيح ابن من هو يوم الثلاث الكبير، ثلاث البصخ في الهيكل. قالوا له ابن داود، ما دي حاجة ما فيش فيها فصال، مين المسيح؟ ابن داود. علشان كده ما نستغربش ان بارتيماوس الاعمى ما شافش المسيح لكن بيسمع عن معجزاته. فقعد يفكر الحاجات دي ما يعملهاش الا المسيح. ففي مره سمع دوشه بيسال فيه ايه، قالوا له يسوع الناصري مكتاس. انا كنت اتوقع يصرخ يقول له يا يسوع الناصري خففني. بيقولوا له يسوع الناصري، قال لا هو ما امام الناس قالوا له يسوع الناصري، لكن هو يدرك إن يسوع الناصري ده هو المسيح. فلما نداه قال له إيه؟ يا ابن داود ارحمني. أدرك هو المسيح، وحتى يعمل الأعمال دي غير المسيح الأعمى بارتيماوس، لأنه قلبه منفتح لله فعرف. الشعب عرف أنه هو المسيح، وصنى لابن داود. أيضا في الهتاف يقولوا له مبارك الآتي، والآتي ده لقب يعطى للمسيح، لأنه حتى المرأة السامرية تقول له أنا أعلم إن مسيا يأتي. هم طول حياتهم إسرائيل تترقب شيء واحد، إيه؟ مجيء المسيح. حتى هذا اليوم إسرائيل رفضوا المسيح. طب روح اسأل النهاردة إسرائيل إيه؟ يقول لك 50 المسيح، إن مسيا يأتي. فبقى اللقب اللي بيعطى للمسيح الآتي، ده الركب بتاعنا، فيش حد غيره إحنا مستنيين. فده لقب من ألقاب المسيح، لما شافوه قالوا مبارك الآتي، هو ده، هو ده اللي احنا منتظرينه، هو ده رجاء إسرائيل. ويقولوا له أوصنا، كلمة أوصنا كلمة أرامي، العبري بتاعها هوشعنا، وكلمة هوشعنا يعني خلصني، ودي نفس الكلمة الموجودة في المزمور 118. مزمور 118 يقول آه يا رب خلص، أدي معنى كلمة أوصنا، يعني صراخ بتمني من الله أن يخلص الشعب. فاستقبلوه بذات المزمور، آه يا رب خلص، اللي هي كلمة أوصنا، بعدها مبارك الآتي، نفس المزمور باسم الرب. فالشعب أدرك أنه المسيح، أدرك أنه المسيح. بس زي ما قلنا مشكلة الشعب أنه تعلم من الرؤساء أنه المسيح مخلص على مستوى الجسد. إسرائيل في بداية تاريخها يا أحبائي كانت تدرك أن المسيح مخلص على مستوى الروح، لكن بمرور الزمن وانكسار إسرائيل أمام أمم كتيرة وذل شعب إسرائيل وتشتته في بقاع الأرض، فحول فكرهم تجاه المسيح أنه ليس مسيح على مستوى الروح بل مسيح على مستوى الجسد عشان يخلصنا من الذل اللي احنا فيه. ودي المشكلة يا أحبائي، أن حتى احنا كمسيحيين بسبب الضيقات اللي بتكتزها الكنيسة في العالم زي ما المسيح قال لنا، مرات كتير دي تحول نظرتنا للمسيح ونظن ان المسيح مخلص على مستوى الجسد. عايزين ربنا يعمل شوية معجزات، يحل شوية مشاكل، يريحنا، يقضي على أعدائنا، ينصر كنيستنا. هو ده التحول اللي حصل عند إسرائيل، رغم انه في الأصل إسرائيل يدرك ان المسيح مخلص على مستوى الروح. نسل المرأة يسحق، يسحق الرومان، يسحق بابل، يسحق أشور، نسل المرأة هيسحق رأس الحية، الحية القديمة، التنين. لكن زي ما بقول لكم بقى، على مدار العصور مع الذل ومع الاضطهاد والاحتلال، فتحولت نظرتهم للمسيح إنه مسيح على مستوى الجسد، يعمل جيش وحرب وننتصر ويسحق أعدائنا وإسرائيل تحكم العالم. هذه رجاء إسرائيل النهاردة. فلما كان المسيح داخل قالوا ده هو المسيح، الأعمال اللي عملها، التعاليم بتقول إنه هو المسيح، فاستقبلوا استقبال المسيح. تقولي طيب أمال إيه اللي حولهم؟ إحنا النهاردة لحد بعد 5 أيام اللي كانوا بيصرخوا يقولوا أوصنا، هم الـ2.5 مليون قالوا أصلوب. كما ارتجت المدينة يوم الأحد في دخوله بهتاف الظفر والنصرة له، ترتج المدينة يوم الجمعة بهتاف آخر مضاد أصلوب. اللي النهاردة بيقولوا مبارك الملك الآتي باسم الرب، بعد 5 أيام حيقولوا لا نريد إن هذا يملك علينا. اللي النهاردة بيخلعوا ثيابهم وبيفرشوها تحت الجحش اللي هو راكب عليه، يوم الجمعة هيخلعوا ثيابه هو ويوقفوه عريان. الله، إيه التحول ده؟ تحول استقبلوه يوم الحد كمسيح على مستوى الجسد، فكانوا منتظرين بقى يدخل الهيكل ويعمل زي يهوذا المكابي، ثورة ضد الرومان وحرب ونقضي على الرومان وترجع سيادة إسرائيل. لو دخل يوم الحد إلى الهيكل، نظر حوله إلى كل شيء، وإذ كان الوقت قد أمسى، خرج مع الاثنى عشر إلى بيت عنيا وبات هناك. قال له نظر غلطنا، نظر إحنا فهمنا غلط، فمش عايزين، لا نريد إن هذا يملك علينا. لكنهم أدركوا، كون إن هم بقى فاهمين المسيح غلط دي مشكلتهم هو، لكن مش مشكلة المسيح إنه لم يفصح عن شخصه. ودي عظمة المسيح يا أحبائي، عظمة المسيح. أكد بما لا يدع مجال للشك أنه هو المسيح. وفي الوقت ذاته بكل مال الشيطان من دهاء ومن مكر ومن معرفة بالمكتوب، ظل الشيطان على شك إن كان هو المسيح ولا مش هو. ودي عظمة المسيح الآخذ الحكماء بمكره. لما نوصل لأحداث الجمعة بنعمته نبقى نشوف إزاي الشيطان يضحك عليه في الحتة دي. يبقى إذن داخل يوم الحد زي ما قلنا سلوكه مختلف عن الثلاث سنين ونص اللي فاتوا، لأنه بيؤكد بما لا يدع مجال للشك إن أنا المسيح، واستقبلته الناس باعتبار أنه هو المسيح. طيب هو وافق على هتاف الجامعة دوت، وافق وأكده. في إنجيل ماري مرقس 11 بيستقبلوا يقولوا له مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب. فلما الفريسين سمعوا الكلام دوت اتضايقوا، لأن هم فاهمين أن الكلام ده يستقبل بالمسيح. فبيوجهوا كلامهم للمسيح، قالوا له يا معلم انتهر تلاميذك، المفروض أن أنت اللي تسكته. رد السيد المسيح يؤكد أن الهتاف ده في مكانه، قال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. ما قالوش لا الناس مش فاهمة ده هما، لا لو دول ما نطقوش ولو سكت دول حجارة الهيكل ستصرخ إن أنا هو المسيح. في حجارة الهيكل يا أحبائي تقدم الذبائح، تشهد الحجارة إن الذبائح دي رمز ليه. حجارة الهيكل سمعت الحوارات والتعليم بتاعة الأنبياء وشرح النبوات، تشهد حجارة لو نطقت تقولهم إن هو ده المسيح. إن سكت هؤلاء حجارة الهيكل تصرخ وتعلن إن هو المسيح. ده الهيكل الحجارة بتاعته رجاها، الرجا بتاعها أو من بعيد بولس الرسول قال نحن هيكل الله. الحجارة بتاعة الهيكل الرجا بتاعها إن يجي المسيح. الهيكل بتاع زربابل كان أقل مجد من الهيكل بتاع سليمان. هيكل سليمان ده الهيكل الأول اتهد على إيد نبوخذ نصر ملك بابل. فبعد العودة من السبي بنى زربابل. كان مجد الهيكل الثاني أقل من مجد الهيكل الأول من جهة الفخامة، لكن كان الهيكل الثاني أعلى شأنا، لأنه الهيكل الثاني هو اللي هيستقبل المسيح. الحجارة بتاعت الهيكل ده احنا مستنيينه، ده احنا كهيكل مبنيين علشان نستقبل المسيح وعلشان نعلن المسيح. إن سكت هؤلاء الحجارة تصرخ. فالمسيح أكد ووافق تماما على هتاف الشعب. ده مش بس كده، ده رح مزود لهم أمر تاني. في متى 21 برضو لما بيقولوا له انتهر تلامذتك، رد قال لهم ايه اللي ذكر ان سكت هؤلاء الحجارة تصرخ له؟ متى لانه بيكتب لليهود انجيله، فجاب لهم المزمور، المزمور الثامن. اما قرأتم قط لما بيقولوا له سكت تلامذتك؟ قالوا مش التلامذة اللي بتهتف، انتوا فاكرين ال 12 بتوعي هم اللي عاملين الزفة ديت؟ ده الاطفال. ما يعني ممكن واحد يقول لك ايه، ما يمكن هم هيجوا للشعب علشان يعني يعمل كده. لا، دي الأطفال. طب والأطفال يعني حد هيعرف يحفزها؟ العيال الصغيرة لما شافته داخل أدركت إنه ده المسيح. ففي متى 21 يرد عليهم السيد المسيح يقولون له أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ طب ده انا هقول لكم حاجه تانية، انتوا زعلانين ان دول بيقولوا لي ان انا المسيح وان انا ملك؟ لا، ده انا مين؟ انا يهوى. دول من افواه الاطفال والرضعان هيأت تسبيحا، والتسبيح لا يقدم الا ليهوى. العيال عرفوا ان انا الله ظاهر في الجسد. ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. يا أحبائي حتى هذا اليوم، أنا مش بشرح أحداث حصلت، حتى هذا اليوم القلب البسيط يسمع تعليم المسيح يرى أعماله يقولك ده ربنا، يقولك ده ربنا. ما فيش أن تخطئ هذا يا أحبائي. طفل، أطفال الصغيرة، أطفال العبرانيين. طب ودول حد قال لهم قولوا مبارك الآتي باسم الرب، قولوا مباركة مملكة أبينا داود، سبحوه. الأطفال، أطفال العبرانيين استقبلته بالتسبيح داود، قال لهم ده أنا مش بس المسيا والملك، لكن ده أنا هو يهوى. وبالمزمور بيشهد بهذا، لأن لم تسبح الأطفال إلا لخالقها. أطفال محدش هيعرف يملي عليها شيء. فالمسيح أكد وختم على هتاف الشعب إن أنا المسيح. طيب إحنا عارفين من الناموس إن المسيح ملك ونبي وكاهن. لو كنت أنت المسيح لازم تتفق فيك الثلاث صفات دول. شفنا المرة اللي فاتت بالتفصيل أحداث حد الزعف هتأكد الثلاثة دول. المرة اللي فاتت شفنا أن أحداث حد الزعف أكدت أن هو الملك. النبوة هوذا ملكك، والاستقبال اللي استقبل به المسيح استقبال ملك، والهتاف اللي هتفوا له هتاف لملك. بس زي ما قال زكريا ملك إيه؟ وديع ركب على جحش. تممها بقى متى ويوحنا جالس على الجحش. طيب قلنا المسيح نبي وملك وكاهن. طيب هل في مسيح حد الزعف نرى الصورتين التانيين للمسيح، صورة النبي وصورة الكاهن؟ آه. ده العجيب يا أحبائي إنه إن أراد يعني وكمل معانا في كل أيام أسبوع الألام في كل يوم منفرد نرى المسيح ملك ونبي وكاهن. طيب احنا في حد الزعف فين المسيح النبي؟ المسيح نبي. السيد المسيح زي ما شفنا في احداث حد الزعف كان طالع من بيت عنيا ورايح مدينة أورشليم. في الطريق عدى على قرية فاجي اللي منها جاب الأتان والجحش. بعد كده استكمل المسيرة ففي جبل الزيتون ما بين بيت فاجي وما بين أورشليم. فصعد السيد المسيح لجبل الزيتون. والجبل يعني مش بمفهوم الجبل اللي في ذهننا يعني، لا دي عبارة عن تبة 2600 قدم، القدم 30.48 من 100 سنتي، يعني ارتفاع تبة مش جبل بمفهوم يعني الجبال اللي في ذهننا يعني. فالمهم لما طلع على قمة جبل الزيتون يشوف بقى مدينة أورشليم، لأنه جبل الزيتون ده شرق أورشليم. فهو على قمة الجبل وشايف مدينة أورشليم قدامه، يقول الكتاب وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة. شوف نظرة المسيح لأورشليم يا أحبائي تختلف عن نظرته. احنا لو بصينا لأورشليم زي ما يوسيفوروس شرحها او وصفها من على قمة جبل الزيتون، أورشليم دي الابواب بتاعتها مغشاه بالذهب والفضة والاحجار الكريمة، درجة ان احنا نسمع في سفر الاعمال ان كان راجل مقعد قاعد عند الباب الذي يدعى الجميل. سموه الجميل لانه باب جميل، باب كله ذهب والماز وحاجة تبرق. فيوسيفورس قال اللي يطلع على جبل الزيتون ويبص لأورشليم أشعة الشمس تنعكس من على الذهب اللي بيغشي الهيكل، عينين الإنسان تؤخذ، ما يقدرش الواحد يطيل النظر لازم ينزل عينه. دي نظرة أي واحد لأورشليم، ودي نظرة التلامذة نفسه. بعد أيام السيد المسيح يوم الثلاث في الحديث الأخير في الهيكل قال لهم الحق أقول لكم لا يترك حجر على حجر إلا وينقط. التلامذة الكلمة كانت صعبة عليهم، الهيكل ده يتهد. فهو راجع بيت عنيا طلع على جبل الزيتون، ما هي دي السكة اللي رايح جاي من عليها. فلما طلع على جبل الزيتون يقول إن التلامذة أروه أبنية الهيكل. يعني التلامذة بيقولوا له إيه؟ طيب يعني عيد نظر في اللي أنت قلته، بقى المبنى دوت تقول إنه هيتهد. فبقول دي نظرة أي واحد لمدينة أورشليم ينبهر بالمنظر بتاعها. طب السيد المسيح اليوم فيما هو يقترب نظرا إلى المدينة، نظرته مختلفة عننا. نظر للمدينة يا أحبائي، شاف ماضيها وشاف حاضرها وشاف مستقبلها في ذات الوقت. شاف ماضيها أورشليم في عزها، في مجدها، في جلالها، في يوم تدشين هيكلها أيام سليمان، وإزاي مجد الله ملأ البيت وملأ المكان، وإزاي الله سكن في المكان، ده الماضي بتاعها. لكن شاف أيضا حاضر أورشليم. إيه أورشليم النهاردة؟ ببان ذهب وشكل أخاز، لكن يعلم أن داخل هذه الأبواب الفارسيين اللي بيضمروا حسد وكره للمسيح. نفس اليوم دوت الفارسيين لما شافوا المنظر بتاع أحداث حد الزعف قالوا لبعضهم إيه؟ انظروا إنكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه. فالنهاردة وهو بيبص لأورشليم شايف من خدعش المسيح بالمنظر اللي بره، لكن شايف النفوس اللي جوه إيه تضمر له حسد. حتى إنه الكتاب يقول إن بيلاطس في أثناء المحاكمة علم إنهم أسلموه حسدا، غيرانين منه، العالم كله مشي وراه، الناس كلها سابتنا. فشايف هو ديت ما اتخدش بالجمال البراني. أيضا رأى ما ينتظر أورشليم اللي هترفضه، وهنا بقى بكى عليها. شاف أنه أورشليم اللي هي بعد يعني دقائق، احنا على جبل الزيتون وداخلين لسه أورشليم يوم حد الزعف، اللي بعد دقائق هتستهبله بالهتاف وترتج المدينة في دخوله. شايف ان المدينة دي هترفضه، وهيكون سبب الرفض ايه؟ انه هيجي تيتوس يخرب المدينة. فشاف اللي بينتظر أورشليم بعد ما ترفضه، فبكى عليها. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. يبقى بكى عليها أحبائي لأنها نمرة واحد لم تعرف ملكها، عرفتش الملك بتاعها. رغم عندهم في دانيال 9:9 الميعاد اللي هيجي فيه المسيح، وفي نهاية 69 أسبوع سيقطع المسيح الرئيس، يعني عندهم ميعاد صلبه كمان معرفوهوش. المنظر اللي وصفه زكريا اهو لسه شايفينه قدام عينيهم، ورغم كده معرفوهوش. فبكى عليهم، بكى عليهم. بقول يا احبائي عجيب جدا انه الرؤساء اللي دارسين النبوات وعارفين ما كتب عنه هم اللي رفضوه، والناس البسطة زي ما شفنا ممثلين في المرأة السامرية، ممثلين في بارتيماوس، ممثلين في الآباء الرسل أدركوه. فالمسيح بكى على أورشليم لأنها ما عرفتش المسيح المنتظر. أيضا بكى زي ما بقول لكم لأنه شاف الخراب اللي بينتظر هذه المدينة بعد 40 سنة. وهنا نرى المسيح كنبي. أولا دي مش أول مرة المسيح يرثي فيها مدينة أورشليم. القديس لوقا لصح 13 دي قبل حد الزعف بشهور يقول ايه سيد المسيح يا اورشليم لما كان بيعلم وبيعمل معجزات قالوا له اخرج لان هيرودس يريد ان يقتلك، قال لهم روح قولوا لهذا الثعلب ها انا اخرج الشياطين اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. ورثى اورشليم، قال لها ايه؟ يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليه، كم مره اردت، كم مره حاولت ان انا اجمع ولادك زي ما الدجاجه بتجمع فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. الكلام ده قاله مين يا احبائي؟ قاله القديس لوقا. انا هقف عندها دقيقه معلش عشان اوضح حته في الانجيل. انجيل القديس يوحنا يا احبائي ذكر عده زيارات للسيد المسيح لاورشليم. في يوحنا 2 ذكر الزياره الاولى عيد الفصح الاول، يوحنا 5 لما راح يشفي مريض بركة بيت حزدة كان زيارة تانية. في يوحنا 7 طبعا احنا في الشرح بقى قلنا انه في يوحنا 6 المسيح زار أورشليم، بس احنا نتكلم على الزيارات المحددة فعلا. في يوحنا 7 راح حضر عيد المزار وراها التجديد، والنهاردة داخل يحضر عيد الفصح الأخير. فدي زيارات واضحة في إنجيل يوحنا إن المسيح زار أورشليم. لو مسكنا متى ومرقس ولوقا مفيش غير زيارة واحدة لأورشليم اللي هي الزيارة الأخيرة بتاعة الصلب. البعض يهاجم الكتاب المقدس يقول إن في اختلاف، إزاي يوحنا يقول 4 زيارات وإزاي متى ومرقس ولوقا قالوا زيارة واحدة؟ طبعا كل إنجيل بيكتب لغرض معين وبيركز على جانب معين. ده رد. الرد الثاني، يوحنا كتب آخر واحد، فكان متى ومرقس ولوقا كتبوا، فهو حب يكمل ما لم يذكر في الأنجيل الثلاث، فالثلاثة ركزوا على خدمة المسيح في الجليل، يوحنا ركز على خدمته في اليهودية فذكر زيارات كثيرة لأورشليم. أيضا من داخل الأنجيل الثلاثة بقى ما يبرهن أن السيد المسيح زار أورشليم كتير هي الآية دي. في لوقا 13 بيقول لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كم مرة أردت أن أجمع. يبقى ده يؤكد أهو من داخل إنجيل لوقا اللي ما ذكرش غير زيارة واحدة لأورشليم في الصليب، من داخل الإنجيل آية تؤكد أنه هو حاول أكتر من مرة يجمع أولاد أورشليم لكنهم رفضوه. يبقى زار أورشليم كتير لكن لوقا ما ذكرش. برهان تاني للي بينتقدوا الكتاب في الحتة ديت انه السيد المسيح في أورشليم كان في قرية بيت عنيا يعرف عيلة محببة ليه مريم ومرسى والعازر، وحنشوف في انجيل القديس لوقا انه هو دخل بيتهم. يبقى ده يؤكد انه كان بيزور أورشليم كتير وبالتالي تعرف على العيلة دي، حتى ولو لوقا ما ذكرش زيارة لأورشليم لكن ذكر العيلة اللي تسكن قريب من أورشليم اللي فيه علاقة حب بينه وبين المسيح. أيضا لما يذكر أن يوسف الرامي كان واحد من تلامذته، طب يوسف ده سكن في أورشليم من مدينة الرامة، يبقى بالتأكيد زار أورشليم كتير. يبقى إحبائي يعني ما تلخبطش بقى لما نلاقي إنجيل يوحنا ذكر 4 زيارات واضحة لأورشليم في حين أن متى ومرقس ولوقا ذكروا زيارة واحدة، ما فيش مشكلة. فالمهم بقول ان السيد المسيح رثى اورشليم اكتر من مره. دي كانت المره الاولى لوقا 13 قبل الصليب بحوالي شهر شهر ونص. النهارده قبل الصليب بخمس ايام بيرثي اورشليم المرثاه الثانيه. وفيما هو يقترب واحنا داخلين حد الزعف نظر الى المدينه وبكى عليها قائلا. المره دي بيقول لها ايه؟ انك لو علمت انت ايضا حتى في يومك هذا، اللي هو يوم دخوله يوم حد الزعف، لو تعرف انت ما عرفتيش كل اللي فات يا اورشليم ان انا المسيح. ماشي، طب لو لحقت نفسك النهارده لو عرفتي انت ايضا في يومك هذا، ده يومك يا اورشليم، ما هو لسلامك؟ تعرفي ان انا المسيح اللي جاي من اجل سلامك من اجل خلاصك. عجيبه يا احبائي، اسمها مدينه اورشليم، اورشليم مدينه السلام، اللي يدخلها يحصل على السلام. هي ما عرفتش ما هو لسلامها. إنك لو علمت أنت أيضا في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفى عن عينيك. مش أخفى عن عينيك، إن ربنا اللي أخفى عنك يا أورشليم، خطيتك هي اللي أخفت عنك، لأن زي ما شفنا غيرك القلب البسيط القلب المنفتح عرف إن أنا المسيح، لكن خطيتك يا أورشليم هي اللي خلتك ما تعرفينيش، مش إن أنا اللي ما أعلنتش ذاتي بصورة واضحة. ولكن الآن قد أخفى عن عينيك، فإنه ستأتي أيام، أدي بقى المسيح النبي يوم حد الزعف، ستأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمترسة. مسيح شايف بعد 40 سنة إزاي هيجوا الرومان ويعملوا سور آخر يحيط بمدينة أورشليم مترسة علشان ما فيش ولا نفر يهرب من الشعب دوت. ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة. فعلا يا أحبائي جه تيتوس بعد 40 سنة، مسيح شايف، ما هو ليه بيبكي النهاردة؟
شايف أورشليم بترفضه وشايف ما ينتظر الرومان جايين وتيتوس محوط البلد يحاصرونك من كل جهة لدرجة أن كل المخازن بتاعة الأكل خلصت من شدة الحصار. بدوا يأكلوا القطط والكلاب، حيوانات النكس كلوها، خلصت راح دبحين عيالهم وكلوها. المسيح شايف المنظر بيبكي عليه، انت وش انت اللي مستنياني؟ ده انا عريسك، ده انا الرجا بتاعك، ما تعرفنيش؟ طب شوف اللي بينتظرك بكى عليه. ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر. لما تيتوس راح يحاصر المدينة، اليهود في عناد رفضوا يستسلموا، قالوا يمكن ربنا هيسيبنا، أكيد ربنا هيبعت لنا منقذ من السماء زي ما عمل أيام حزقية الملك. ففي عناد مرضوش يستسلموا، قالوا ربنا هينجينا. تيتوس عرض عليهم استسلموا وانا حافظ على مدينتك وحافظ على الهيكل، لأن كان تيتوس سمع عن هيكل أورشليم وكان عايز يحافظ عليه. هكلم عن الموضوع ده بالتفصيل بنعمة ربنا لما نوصل يوم الأربع نبوة جبل يوم الثلاث نبوة جبل الزيتون، كلام المسيح عن خراب الهيكل وما ذكر يوسيفورس عن الحرب السبعينية ديت. فتيتوس كان نفسه يحافظ على الهيكل، قال بس يطلعوا يستسلموا، هم قالوا لا مش هنستسلم. يهدمونك وبنيك فيك، فمن غيظ تيتوس طرح هد الصور عليهم، راحوا يدخلوا يجروا يحتموا في الهيكل، قالوا مش هيسيبنا برضه ربنا. حاول بشتى الطرق ان يخرجهم من الهيكل عشان يحافظ عليه، مرضوش، اضطر ان يحرق الهيكل. لكن هو اضطر مش تحت عناد اليهود، لكن دي كلمة المسيح، لا يترك حجر على حجر الا وينقض. المسيح شايف المنظر ده احبائي فبكى. أورشليم فخر المدن، شايف اللي بيجرى لها لأنها رفضته. أيضا حيرثي السيد المسيح أورشليم مرثاة ثالثة. يبقى المرثاة الأولى كانت لما قالوا له أخرج هيرودس عايز يقتلك، قال له يا أورشليم يا أورشليم قتلة الأنبياء. النهاردة وهو داخل يوم حد الزعف شايف الخراب اللي بينتظرها على إيد تيتوس، ووصف بروح النبوة المسيح نبي. في لوقا 23 في أحداث يوم الجمعة وهو شايل الصليب وطالع، فبنات أورشليم شافوه فقعدوا يعيطوا عليه، سائب عليهم، رد عليهم السيد المسيح لا يقبل شفقة من إنسان. هو يعني هو مجبر على اللي عمله علشان نمصمص شفايفنا لما نبص للصليب؟ ودي أحيانا بتكون مشاعر البعض في أسبوع الألام، ومش ده هدف أسبوع الألام، مش عشان يجي يعني نتصعب على المسيح. فرد عليهم قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن. ليه؟ عشان أنتوا صرختوا وقلتوا دمه علينا، طب ابقوا على نفسكم. قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، قال طب ابقوا على نفسكم وعلى عيالكم. ليه؟ لأنه وذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطونة التي لم تلد، طبعا طوبى للست اللي في الجيل اللي صلب المسيح ما خلفتش، لأنها لو خلفت عيالها هيشوفوا ضيقة صعبة جدا على إسرائيل في حصار تيتوس. لأنه وذا أيام تأتي لما تحاصر أورشليم يقولون فيها طوبى للبطونة التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. يا بخت الست اللي ما خلفتش، ليه؟ بتشوف عيالها بيموتوا قدام عينيهم، فده تعمل لهم حاجة، بل دبحوا عيالها، يبقى يا بخت اللي ما عندهاش عيال. حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا، لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا. العود الرطب اللي هو يسوع. طب مين اللي بيعمل بيه كده منظر الصليب وإكليل الشوك؟ الرومان. قال لهم إذا كانوا الرومان عملوا فيا كده أنتوا بتبقوا عليا، ما هو من جهتي لهم قضاء، واللي مكتوب لابد أن يتم، لا ابقوا على عيالكم لأن الرومان هيعملوا فيكم أكتر من كده. لأنه إن كانوا بينكوا سين اكتب الرومان، يعني إن كان الرومان بالعود الرطب المسيح فعلوا هذا الصلب والشوك والجلد والمنظر اللي شافوه بنات أورشليم وبكوا، فماذا يقوم باليابس وما هيعملوا فيك ايه في سنة 70 ميلادية؟ يبقى أحبائي يعني من كل ده نخلص بأنه في أحداث حد الزعف نرى المسيح النبي. أيضا الآية اللي أنا قلتها لما قالوا له يا معلم انتهر تلاميذك، قال لهم لو سكت هؤلاء الحجارة تصرخ. ممكن برضو أخدها بمعنى نبوي، إنه حجارة الهيكل بتبكي لما اليهود رفضوا المسيح، لأن الحجارة عارفة إنه حينتظرها بعد 40 سنة خراب ولن يطرق فيها حجر على حجر. وكأني حجارة الهيكل بتشهد بالخطأ اللي ارتكبته إسرائيل في حق المسيح. يعني يبقى الآية لو سكت هؤلاء الحجارة تصرخ، أيضا دي تحمل نبوة عن الخراب اللي بينتظر الحجارة ديت. ودي مش غريبة على روح الكتاب المقدس، لأن نفس المعنى ده شفناه في سفر حبقوك الإصحاح الثاني الآية 11. حبقوك النبي بيوصف الإنسان الظالم اللي بنى بيته بالسرقة وبالغش، قال إن الحجارة بتاعت بيته تشهد على الظلم بتاعه، لأن الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب. لما كانوا زمان يبنوا البيوت بيحطوا مثلا 10 مداميك مدماك، يعني صف طوب يعني مباني، وبعد كده حاطط ايه لوح خشب كده في النص ويروح مكمل مباني فوقيه عشان يعمل نوع من التربيط للحيط. فحبقوك بيوصف الانسان اللي بنى بيته بالظلم، قال لان الحجر يصرخ من الحائط يشتكي على ان صاحب البيت ده ظالم فيجيبه الجائز من الخشب، والخشب اللي في وسط المباني يشهد. يبقى اذا حجاره المباني بتشهد على خطأ الإنسان وظلمه. فسيد المسيح قال لهم لو سكت هؤلاء الحجارة هتصرخ إعلان عن الخراب اللي بينتظر أورشليم. اللذيذ بقى يا أحبائي، وأنا قاعد أفر كده في الإنجيل لقيت بكاء المسيح النهاردة في الطريق لأورشليم، لقيت له رمز بديع جدا في العهد القديم. سيد المسيح زي ما قلت لكم طلع على جبل الزيتون ونزل منحدر جبل الزيتون وداخل مدينة أورشليم. اللي بيفصل جبل الزيتون عن مدينة أورشليم وادي اسمه وادي قدرون. فالسيد المسيح نازل في وادي قدرون رايح أورشليم بيبكي، لأنه عارف أن أورشليم هترفضه. من 1000 سنة داود النبي طالع من أورشليم عابر في وادي قدرون بيبكي. يمكن ذات الخطوات اللي خطاها داود على ذات الخطوات يسير ابن داود، بس الاتجاهين عكس بعض. سيد المسيح ماشي في الاتجاه ده رايح أورشليم بيبكي. من 1000 سنة داود كان ماشي في نفس الطريق بس بالعكس، مدي ظهره لأورشليم. طب ايه الرمز؟ الرمز مش بس في المكان، لكن الرمز ليه داود كان خارج من أورشليم بيبكي؟ لأنه ابنه أبشالوم خد منه المملكة. معروف أن أبشالوم ده رمز للشيطان. أبشالوم كان معجب بشعره، والشعر ده بيطلع من الرأس الفكر. إيه اللي بيطلع من الرأس؟ الفكر. فالشيطان معجب بفكره، يعتد بذاته. عشان كده حزقيال النبي بيوبخ ملك سور اللي هو رمز للشيطان، قال له أنت بتعتز بحكمتك، هل أنت ملآن حكمة ولا يخفى عليك أمر مثل دانيال؟ فدي خطية الشيطان، يعني اعتداده بفكره بذاته. فده كان شعر أبشالوم الجميل اللي هو فرحان بيه، علق أبشالوم من شعر على شجرة، والشيطان أخذ بمكره على شجرة الصليب. الشيطان بيدعي الذكاء. المسيح علقه بالدهاء بتاعه، دهاء الشيطان. ازاي؟ السيد المسيح حط في النبوات كل اسرار الخلاص. مفيش حاجه عملها المسيح في قصه خلاصنا لم تكتب في النبوات. طب النبوات دي في ايد الشيطان، وحافظ الكتاب من الجلد للجلد. قال له طب وريني شطارتك، اهي الخطه اللي انا هخلص بيها الانسان. مش انت بتقول انك ذكي؟ مش بتقول ان انا ملقان حكمه؟ ذلك لقب بالحية مكر. قال له طيب هي الخطة هي، وقفها إن استطعت. ودي عظمة المسيح بقى، مفيش أمر في خلاصنا إلا لما مدون في النبوة، ورغم كده الآخذ الحكماء بمقره لم يستطع الشيطان بكل دهائه إنه يبطل أو يعطل الصليب. فاللي بيدعي الحكمة، وده بقى اللي قالها بولس في كورنثوس، لأنهم لو عرفوا كتير يشرحوها، لو عرفوا المسيح، لا، لأنهم لو عرفوا لما صلب رب المجد، يقول أصل هم ما عرفوش المسيح. تفسير غلط، ده هم عرفوا المسيح. أمال إيه لو عرفوا هنا؟ اللي بيدعوا إن هم حكماء. عشان كده حتى الباراجراف كله بولس بيكلم عن الحكمة. أين الحكيم؟ أين الباحث؟ أين مباحث هذا الظهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ فاللي الشيطان بيقول إن أنا حكيم، طب ما عرفش ليه المسيح وما عطلش الصليب، يبقى اللي بيدعي الحكمة طلع جاهل. علقوا السيد المسيح منين؟ من شعره. فبقى داود خارج من أورشليم بيبكي عشان المملكة راحت منه، أخذها أبشالوم رمز للشيطان. فبقى داود جاي علشان يسترد المملكة مرة تاني، لكنه بيبكي لأنه جاء إلى خاصته، وخاصته لم تعرفه، لم تعرفي زمان افتقادك. فبقى رمز حلو لبكى السيد المسيح يوم حد الزعف. بقى الكلام كتير، بس أنا مش عايز يعني أطيل أكتر من هذا في أحداث حد الزعف. هقول لكم رمز تاني برضو فرحت بيه قوي قوي. يعني السيد المسيح جاي من على جبل الزيتون، ومن على قمة جبل الزيتون رأى أورشليم وبكى عليه، لأن عارف أن أورشليم هترفضه وفي خراب هينتظر أورشليم. العجيب يا أحبائي حزقيال النبي اللي صح 11 إلى 23، حزقيال في السبي، وكان لغاية حزقيال، حزقيال راح في السبي الثاني، دانيال راح في السبي الأول، حزقيال راح في السبي الثاني، السبي الثالث هدوا الهيكل، فهو حزقيال في السبي لسه الهيكل ما تهدش. حزقيال شاف اللي هيحصل للهيكل على ايد نبوخذ نصر، فقال يا حزقيال 11، قال وصعد مجد الرب من على وسط المدينة ووقف على الجبل الذي على شرق المدينة. الجبل اللي شارق أورشليم ده جبل الزيتون. فحزقيال شايف بعينين النبوة ان مجد ربنا طلع من المدينة وراح وقف على جبل الزيتون، يعني مجد ربنا فارق أورشليم واقف على جبل الزيتون. الربيين اليهود لما فسروا الآية ديت قالوا مجد ربنا ده اللي بيعبر عنه في الكتاب بكلمة الشاكناة، السحابة اللي كانت تحل على التابوت. فالربيين اليهود قالوا إن الشاكناة فرقت الهيكل قبل ما نبوخذ نصر يجي يهده، وظلت الشاكناة تحل فوق جبل الزيتون لمدة 3 سنوات، ويخرج منها صوت كصوت إنسان يدعو الناس للتوبة، لكنه ما حدش تاب، فاختفت الشاكناة من على جبل الزيتون. فده اللي بيوصفه حزقيال النبي. طب ما هو ذات المنظر النهاردة يا حبايبي، المسيح من على جبل الزيتون، ايه 3 سنين الصوت بيصرخ ان يتوبوا. طب ما دي خدمة المسيح، اول ما بدأ الخدمة قال لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماء، وتوبوا امنوا بالانجيل. 3 سنين يقول لهم توبوا، رفضوه داخل النهاردة اورشليم عشان يصلبوه. ففارق مجد الرب الهيكل، قال لها لا يترك فيك حجر على حجر إلا وينقض. حبيبي قل لي بقى، أي عذر الإسرائيل؟ أي عذر الإسرائيل؟ ما عرفناش. عشان كده وبخهم أشعياء، قال لهم لكم عيون ولا تنظر، هي هو في عين تخطئ يا حبيبي تحقيق النبوات دي، لكم أذان ولا تسمع. طيب في عجالة علشان أختم بعد إذنكم أحداث حد الزعف. قلنا في مسيح حد الزعف نرى المسيح ملك، شوفنا بالتفصيل إفراح يبتهج جدا يا ابن صيون هوذا ملكك، فشوفنا المسيح الملك. في أحداث حد الزعف نرى المسيح النبي، شوفناه بيتنبأ عن خراب أورشليم. طيب المسيح أيضا كاهن. طب هل نرى في أحداث حد الزعف المسيح الكاهن؟ في رمز بديع جدا. المسيح داخل حد الزعف يوم الحد اللي هو زي ما حسبناها قبل كده بالتفصيل 9 نيسان. طب المفروض بحسب الشريعة إنه خروف الفصح يقعد تحت الحفظ 4 أيام، صح؟ المفروض من اليوم العاشر، بس أنا هقول لك الرمز دلوقتي. طيب إحنا الخروف بتاعنا في صحون المسيح داخل يوم الحد يوم 9 نيسان، طب المفروض الخروف يقعد 4 أيام ويتذبح. طب داخل يوم 9، بعد 4 أيام هيبقى يوم الخميس 13 نيسان، لسه المفروض خروف الفصح ما يتذبحش، خروف يتذبح يوم 14، بس المسيح هو في صحون الجديد فذبح ذاته يوم الخميس. ذبح ذاته ازاي؟ خد خبز، اهو بيمارس عمله الكهنوتي اهو. فهو داخل النهارده يوم 9، ده سايب اورشليم بقاله 3 أشهر، قصد يدخلها يوم 9 علشان بعد 4 أيام يذبح ذاته ككاهن رئيس كهنتنا الاعظم. خد الخبز وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، بيمارس عمله الكهنوتي. وكل الأحداث اللي حوالين يوم الحد بتتفق مع ذبح الخروف. الخروف يؤكل على أعشاب مرة، هو داخل بيبكي على أورشليم. يسبحه كل جمهور إسرائيل، خروف الفصح النهاردة يوم حد الزعف، كل جمهور إسرائيل بيقولوا له أوصنا خلصنا. طب طريق الخلاص إيه؟ إن أنا أسبح ذاتي. طيب الذبح يكون بين العشاءين، هو داخل الهيكل إذ كان الوقت قد أمس، وقت ذبح الخروف. بس طبعا زي ما بقول لكم إحنا النهاردة يوم 9 هيذبح ذاته يوم 13 بإرادته العشاء السري، عشان يجي بقى عيد الفصح اليهودي يوم 14 يوم الجمعة وقت الصليب. يبقى يوم حد الزعف نرى المسيح ككاهن؟ آه. والغريب يا أحبائي إن نبوة زكريا لم تخطئ في هذا. يعني أول مرة كنت أخد بالي منها النهاردة قريت كتاب ما كنتش واخد بالي. نبوة زكريا بتقول إيه؟ بتقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، المسيح الملك. طب بقية الآية هو عادل ومنصور وديع. منصور دي في الطبعة البيروتية اللي بين إيدينا، في الطبعة السبعينية اللي ترجموها اليهود من العبري لليوناني، كلمة منصور ترجموها هو عادل ومخلص. الكنيسة تؤمن يا أحبائي أن الترجمة السبعينية تمت بوحي من الروح القدس، ده إيمان أبائنا. طبعا هي الكلمة نفس المعنى، ما هو منصور يعني إيه؟ يعني هينتصر على الأعداء. طب ادم هينتصر على ده يبقى هيخلصنا من ايد الاعداء. فالسبعين شيخ ترجموها في اليوناني هو عادل ومخلص. طيب الخلاص ازاي؟ انه يكسر جسده كوزه يعطى لمغفره الخطايا. فما اخطاتش يا احباء النبوه في انها تكشف انه ايضا يوم حد الزعف نرى المسيح الكاهن. طيب كمل بقية نبوة زكريا، ابتهجي جدا يا ابن صهيون، اهتفي ملكك يجيلك عادل منصور. طب بقية الآية فإنه بدم عهدك، بقية نبوة زكريا، فإنه بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. احنا بنتكلم يوم حد الزعف يا زكريا، انت جبت دم العهد، ده امتى ده؟ ده يوم الخميس. خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. يبقى حتى في نبوة زكريا عن المسيا كملك أشار لي ككاهن. مرة اللي فاتت قلت لكم إنه الأتان والجحش رمز لليهود والأمم. في سفر التكوين 49 أبونا يعقوب وهو بيدي البركة ليهوذا اللي منه هيجي المسيح قال إيه؟ قال رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة شجرة العنب. ابن أتانه، الأتان والجحش هيتربطوا بشجرة العنب، نتاج الكرم، دم العهد، المسيح الكاهن. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. يبقى في أحداث حد الزعف يا أحبائي شفنا المسيح أعلن بوضوح أنه هو المسيح. طب المسيح ملك، شفنا في أحداث حد الزعف أنه ملك، المسيح نبي، أيضا المسيح كاهن. أختم لك نبوة زكريا لصح السادس بقى، يقول هو ذا الرجل الغصن اسمه. الغصن ايه؟ هو الغصن الاول لو عندنا شجره ولو طلع غصن صغير قريب من الارض من الجذر بتاع الشجره وما يطلعش الغصن الاعلى لكن يطلع مايل على الارض، الفرع اللي يطلع ده قريب من الجذر هنا الفلاحين يسموه نسر، بالعبري يسمى نتسير اللي هي ترجمة كلمة ناصري لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصري. فكلمة ناصري يعني يعني الغصن. فزكريا بيتنبأ عن المسيح، هو ذا الرجل الغصن اسمه، الرجل الناصري نتسير اسمه. هيعمل ايه؟ قال يبني هيكل الرب ويحمل الجلال. طبعا الجلال جلال الله، حتى يعني يقول لك الله جل جلاله، جلاله بهاءه مجده نوره. طيب الرجل الغصن ده الناصري يحمل الجلال، يحمل جلال الله. ليه؟ لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت، فهو يحمل الجلال الإلهي لأننا والأب واحد. ويجلس ويتسلط على كرسيه ملك، ويكون كاهنا على كرسيه. يعني الغصن اللي هيظهر في الناصرة اللي هيدعى ناصريا ده هو يهوى لأنه يحمل الجلال، ولما هيظهر كمسية المسية ملك يجلس ويتسلط على كرسيه. طب المسية أيضا كاهن، يكون كاهنا على كرسيه. مفيش إطلاقا في العهد القديم شخص ملك وكاهن، لأن الملك من سبط يهوذا والكاهن من سبط لاوي، يستحيل إنسان يكون من أصل سبطي ومن أب واحد. أبويا يا تبع يهوذا يا تبع لاوي، لا يمكن يكون أبويا تبع يهوذا وتبع لاوي، مستحيل. فمفيش في العهد القديم إطلاقا ملك وكاهن. طب مين اللي يجلس ويتسلط على كرسيه ملك ويكون كاهنا على كرسيه وفي الوقت نفسه يكون كاهن؟ مين اللي هيحمل الجلال الإلهي؟ يسوع الذي سيدعى الناصري. عشان كده بقول لكم العهد القديم أكد أن المسيح ملك ونبي وكاهن، والثلاثة شفناهم في السيد المسيح. وتمت يا أحبائي نبوة ملاخي، هوذا يأتي بغتة السيد إلى هيكله. دخل يوم الحد، هم ما كانوش متوقعين انه يجي. ليه بغتة؟ الرؤساء قالوا احنا اظهرنا امر بالقبض عليه، يستحيل يجرؤ انه يظهر في اورشليم. ففوجئوا بيوم الحد داخل لهم بزفة. تمت في نبوة ملاخي، هوذا الرب يأتي بغتة الى هيكله. فدخل الهيكل، واذ كان الوقت قد امسى نظر حولي الى كل شيء، ثم خرج مع الاثنى عشر وبات في بيت عمي. بنعمة المسيح بعد كده نكمل الرحلة معاه، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.